بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب الوليمة من بلوغ المرام قال: وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه البخاري. أولم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. كم المد؟ ما هذا مدين من شعير وليمة. أخرجه البخاري. الحديث الذي تقدم كيف يجمع بينه وبين هذا حديث أنس: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه، وهذا الحديث أولم بمدين من شعير. ها، أن ذاك من باب الأولى والأفضل إن كان قادرا، وإلا فيجزئ ولو لم يكن فيه لحم، ولو كان بشيء من الطعام. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله عن صفية بنت شيبة أي ابن عثمان، شيبة بن عثمان ابن أبي طلحة. إيش بعده عندكم؟ ها؟ الحجبي، وهذا نسبه لنا إلى حجة. على هذا بني عثمان بن أبي طلحة. أي عثمان، طيب شيبة، أي بن عثمان ابن أبي طلحة الحجبي من بني عبد الدار. قيل إنها رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل إنها لم تره، وجزم ابن سعد أنها تابعية. قالت: أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه البخاري. قال المصنف: من هو المصنف يا أبا حفص؟ أحسنت، الحافظ ابن حجر. لم أقف على تعيين اسمها، اسم من؟ نعم، هذه الواحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض نساء المذكورة هنا. قال: وفي الباب أحاديث تدل على أنها أم سلمة، وقيل إنها وليمة علي بفاطمة رضي الله عنهما، وأراد ببعض نسائه من تنتسب إليه من النساء في الجملة، وإن كان خلاف المتبادر أو المتبادر له. المتبادر له، إلا أنه يدل له ما أخرجه الطبراني من حديث أسماء بنت عميس قالت: لقد أولم علي بفاطمة، فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته، رهن درعه عند يهودي بشطر شعير. قال: ولعل المراد، كم أخطاء في هذه النسخة، ولعل المراد بمدين من شعير، وهذا الذي ذكره هنا أخرجه الطبراني. قال الهيثمي، هنا كما في الحاشية قال الهيثمي: في عون بن محمد بن الحنفية، ولم أجد من ترجمه. قال: لأن المدين نصف صاع، فكأنه قال شطر صاع، فينطبق على القصة التي في الباب، فتكون نسبة الوليمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجازية، إما لكونه الذي وفى اليهودية شعيرة أو لغير ذلك. قلت: ولا يخفى أنه تكلف. طيب، الآن الكلام الأول لمن؟ الكلام الأول لمن؟ لأنه قال هنا قلت، لحافظ ابن حجر. لأنه قال من أول الكلام لم أقف على تعيين اسمها، قال وفي الباب يعني الحافظ. قلت ولا يخفى أنه تكلف ولا مانع أن يولم صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمدين ويولم علي رضي الله عنه بمدين، والمذكور في الباب وليمته صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعني يبقى على ظاهر الدليل. قال الشيخ ابن عثيمين في هذا الحديث مشروعية الإيلام، لكن هل يكون على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ نقول هذا فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث لا يدل على الوجوب لأنه فعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. متى يكون واجبا؟ متى يكون واجبا؟ إذا كان بيانا لواجب، وإلا في الأصل أنه مندوب ومستحب، يعني مشروعية الوليمة، الحديث يدل على مشروعية الوليمة، ويدل أيضا على أن الوليمة تصح بأدنى من الشاه، تصح بأدنى من الشاه. هذا أخذناه في المنظومة، من يذكر البيت؟ وإن يكون مبينا للأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. ما البيت الذي قبله من يذكره؟ وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، يعني هذا هو الأصل. وإن يكون مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر، يعني إذا كان مبينا لواجب فهو واجب، مثل الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال متوضأ نحو وضوئي هذا، بين كيفية الوضوء المذكورة في سورة المائدة، فدل على وجوب الوضوء، يعني ما يقال هذا فعل، الوضوء فعل، له بيان لواجب، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، وهكذا الحج، خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلم الصحابة بفعله، ففعله بيان لواجب فيكون واجبا، والأصل فيه إذا كان على سبيل التعبد أنه مستحب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن، متفق عليه، واللفظ للبخاري. أين تقع خيبر؟ أين تقع خيبر؟ شمال المدينة بنحو 100 ميل. كم يقسم للمرأة عند زواجها إذا كان لها ضرة؟ ها؟ إن كانت بكرا 7 ليال، وإن كانت ثيبا 3، وإن شاء أن يجعلها 7 وقضى للبقية 7، ما الفرق؟ ما هو الفرق؟ إن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني هذه 3 ما للبقية قسمة، ما يقسم للبقية، هذه 3 لها إذا كانت ثيبة، لكن إن أعطاها 7 الثلاث هذه تذهب، ويكون لها 7 أيام مقابلها 7 لكل واحدة. ها؟ لا، ما في زيادة على 3، إن سبعت لك يعني يكمل 3 أيام 4، وما لها 3 أيام خاصة. وهذا سؤال آخر لك يا أبا بكر: هل يشرع للإنسان أن يجعل سفرة للطعام حتى لا يتساقط ليأكل ما سقط منه؟ ها؟ يشرع هذا ولا يشرع؟ ها بحمص، ما هو الدليل؟ أحسن، أمر بالأنطاع فبسطت. بالأنطاع هذه تفرش، هي من الجلود، تفرش للطعام، يوضع فيها الطعام. وهكذا في حديث أبي سعيد في غزوة تبوك، أمر بها فجمع فيها الكسار والتمر ودعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأدلة على أن الإنسان يأكل في سفرة للطعام حتى ما سقط من الطعام يستطيع أن يأكله، لأنه إذا سقط إلى الأرض وفيها شيء من الأوساخ لا يأكله، إلا إن كان يمكنه إزالة ما فيه فليميط عنها الأذى وليأكلها، لا يأكلها حتى يميط عنها الأذى. السويق، ما هو السويق خالد؟ ها؟ طعام، هو نوع من الطعام. ما الذي فيه؟ تمر وماء ولا سمن وحليب، هذا حيس، وذاك تمر مع ماء. لا لا، مع اللحم ما يجتمع التمر مع اللحم، هذا ثريد. نحن سألنا على السويق. طيب، هذا يسمى حيس. نعم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله يبنى مغير الصيغة عليه بصفية، أي يبنى عليه خباء جديد بسبب صفية أو بمصاحبتها. قوله التمر والأقط، في القاموس الأقط ككتف، يعني على وزن كتف وإبل، أقط كتف إبل. طيب إبل هذه مكسورة. شيء يتخذ من المخيض الغنمي. إيش المخيض؟ يعني كأنه من اللبن الذي يسمى بعضهم روبا. والسمن، ومجموع هذه الأشياء يسمى حيسا. قال الصنعاني فيه، في هذا الحديث، إجزاء الوليمة بغير ذبح شاة، والبناء بالمرأة في السفر، وإيثار الجديدة بثلاثة أيام وإن كانوا في السفر، لكن هذا في حق الثيب، وأما في حق البكر فسبع. إذن ما هو الشاهد في هذا الحديث في هذا الباب؟ إجزاء الوليمة بغير ذبح شاة. إجزاء الوليمة بغير ذبح شاة، وهذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اليسر، تيسير في زواجه، تيسير في أموره، ويدل على شدة الحال الذي كانوا عليه. وكان بعض الصحابة يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر، عمرو بن الجموح كان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من أميركم؟ قالوا: الجد بن قيس، على أننا نبخله. قالوا: أي داء أدوى من البخل؟ أميركم عمرو بن الجموح، كان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فدعوت المسلمين إلى وليمته، مشروعية الدعوة للوليمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف، في سنده أبو خالد الدالاني، بعضه موثقة، لكن تكلم فيه ابن حبان قال إنه فاحش الوهم، لا يجوز الاحتجاج به، ولينه ابن عدي، وضعف الحديث العلامة الألباني في الإرواء برقم 1951. طيب، إذا كان الذي دعاك هذا دعاك وهذا دعاك في وقت واحد، في وقت واحد وصلوا إليك كلاهما يقول أنت مدعو، كيف يفعل؟ عبد الواحد قرعة. إذا كان الباب سواء ما بعضهم أبعد من بعض. طيب، قال الصنعاني في قول فأجب أقربهما بابا زاد في التلخيص: فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا. وفي حديث عائشة دليل على تقديم الأقرب من الجيران في قوله فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، في البخاري. فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، رواه أبو داود وسنده ضعيف، لكن رجال سندي موثقون. قال الصنعاني: ولا يدرى ما وجه ضعف سنده، فإنه رواه أبو داود عن هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل هؤلاء وثقهم الأئمة إلا أبا خالد الدالاني فإنهم اختلفوا فيه. وهنا الخلاف من أجله، والذين ضعفوا بسببه. فإنهم اختلفوا فيه فوثقوا أبو حاتم وقال أحمد بن معين لا بأس به، قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي حديثه لين، وقال شريك كان مرجئا. والحديث على سياق المصنف ظاهره الوقف، يعني الآن كلام الحديث هنا مع الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني أنه صحابي قال هذا، ما قاله الرسول. وفي دليل على أنه إذا اجتمع داعيان فالأحق بالإجابة الأسبق، فإن استويا قدم الجار، والجار على مراتب، فأحقهم أقربهم بابا، فإن استويا أقرع بينهم. قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. ما مناسبة هذا الحديث في هذا الباب يا أحمد؟ نحن في أي باب؟ باب الوليمة. قال: لا آكل متكئا، إيش مناسبته؟ ها أسامة، يعني يعلمه كيف يأكل، يعني أدخل آداب الأكل في آخر هذا الباب. قوله لا آكل متكئا، قال الصنعاني: الاتكاء مأخوذ من الوكاء، والتاء بدل من عن الواو، والوكاء هو ما يشد به الكيس أو غيره، فكأنه أوكأ مقعدته ويشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته، ومعناه الاستواء على وطاء متمكنا. قال الخطابي: المتكئ هنا هو المتمكن في جلوسه من التربع وشبهه، المعتمد على الوطاء تحته. قال: ومن استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ. والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال على أحد شقيه، يعني الذي على هذا كل الناس يأكلون على هذا الجلسة التربع، إذا كان تفسير الاتكاء بهذا. وقوله والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال على أحد شقيه، هذا هو ظاهره، لكن في ذاك الحديث حديث أبي بكر وكان متكئا فجلس، متكئ يدل أيضا على أنه كان متكئا على شيء مستندا إليه. قوله متكئا، قال الشيخ ابن عثيمين: الاتكاء والاعتماد، وهو على نوعين: اعتماد على اليد واعتماد على الظهر. والاعتماد على اليد إما اليمنى وإما اليسرى، فيستلزم أن يكون البدن مائلا إلى أحد الشقين. والاعتماد على الظهر لا يستلزم ذلك، لكنه يدل على أن الإنسان سوف يستريح استراحة كاملة أثناء الأكل، وحينئذ يملأ بطنه، وملء البطن من الطعام خلاف ما ينبغي، يعني هذا كله اتكاء، اتكى على يدي اليسرى. أما اليمنى ما سيتكى عليها لأنه سيأكل بها، أو يتكى على ظهره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بحسب امرئ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. قال: فهاتان صفتان. وهناك صفة ثالثة عند ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهي التربع. يقول إن هذا من الاتكاء التربع، لأن فيه شيئا من الراحة والطمأنينة التي توجب أن يأكل كثيرا، والأكل كثيرا خلاف السنة إلا في بعض الأحيان، ففي بعض الأحيان لا بأس أن يأكل الإنسان كثيرا. كثير من العامة كيف يجلسون؟ يجلس ويرفع الركبة اليمين، وهذه الركبة اليمين فائدتها أنها يعني ما تجعل البطن يعني مفتوح لها المجال تأكل حتى تمتلئ، يأكل حتى تمتلئ، وإنما يكون فيها شيء من الخفة. والذين يلبسون الأحزمة مثل المناطق الشمالية غالبا أولا ما يأكلون كثيرا، إلا أن بعضهم يتعمد يفتح حتى يأكل. الذي يظهر أن الذي الهيئة التي هي يدل عليها هذا الحديث إما عن اليمين يعني يتكئ على يده اليسرى أو على ظهره، أما إذا كان متربعا فإن هذا هو الذي بإمكانه وأسهل عليه، ولا يدل إذا كان متربعا على تبختر أو على عدم معرفة النعمة أو نحو ذلك. قال ولكن هل هذا بمعنى النهي بحيث نقول إن الاتكاء عند الطعام منهي عنه إما نهي كراهة وإما نهي تحريم؟ الذي يظهر لي هذا الشيخ ابن عثيمين أنه لا يقتضي النهي، وإنما يقتضي أن يكون ذلك من الآداب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحاشاها، فيتحاشى أن يأكل متكئا، لأنه صلى الله عليه وعلى وسلم لو أراد النهي لصرح به لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإذا لم يصرح به ولم يقل لا تأكلوا متكئين علم أن هذا من باب الآداب المستحبة ولا يستلزم الكراهة. أما الحكمة من ذلك فقال العلماء إن المتكئ على إحدى اليدين لا يسهل نزول الطعام في هذه الحالة مع المريء الذي هو مجرى الطعام، لأنه يكون الجسد مائلا إلى أحد الجانبين، وأن يدخل في ذلك الشراب نقول أما على قواعد أهل الظاهر فإنه لا يدخل الشرب. هل يدخل في ذلك الشرب؟ قال لأن الحديث خصه بالأكل، والأكل غير الشرب، ويقتضي أن يكون الشرب حال الاتكاء ليس مما يكرهه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ويحتمل أن يقال إن الشرب كالأكل لأن العلة واحدة، خصوصا إذا عللنا الاتكاء على إحدى اليدين، فإن الشارب إذا كان متكئا على إحدى اليدين اتكاء كبيرا ربما يشرق. إيش معنى يشرق؟ يشرق معنى أنه إيش اللهجة المتعارف عليها؟ بالغين، ما يقول بالشرق، بالقاف. ولذلك في حديث أسامة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على سعد بن عبادة وأخبره بما قال عبد الله بن أبي، قال فلما كان قد أجمع أهل هذه البحر أن يتوجوه يجعلوه ملكا عليهم، فلما أبى الله بالذي بعثك به شرق بذلك، يعني غص، صارت غصة في حلقه، شرق بذلك، هذا هو معنى، يعني ربما يسبق الماء إلى مجرى النفس. قال فيتضرر بذلك، لكن الاحتياط أن نأخذ بالظاهر هنا ونقول الأكل متكئا يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الشرب. قد يقال إن الفرق من وجهين، الأول أن الآكل متكئا سوف يكثر من الأكل، ثاني أن نزول الطعام من المرء أشق من نزول الماء لأن الماء أهون وأسهل، وهذا معنى يقتضي أن لا يصح القياس. بقينا في الصورة الثالثة الاتكاء وهي التربع، فابن القيم رحمه الله يرى أنها من الاتكاء، والفقهاء لا يرونها من الاتكاء، ويقولون لأن المتربع لم يعتمد بل هو قائم الجسد، يعني أن جسده مستقيم فهو لم يتكئ فلا يدخل في الحديث، وإذا كان التربع لا يقتضيه اللفظ من حيث اللغة ولا من حيث الشرع فالاحتياط عدم إدخاله، لأن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. إذن هذا كلامه يدل على أنه يميل إلى قول الأكثر، وهو خلاف ما قاله ابن القيم من أن التربع لا يدخل في الاتكاء، لأنه ليس فيه اتكاء على أي جهة، أي مكان يتكى عليه، لم يتكى على ظهره، لم يتكى على يده. نقرأ شرحه. قال: ومعنى الحديث إذا أكلت لا أقعد متكئا كفعل من يريد الاستكثار من الأكل، ولكن أكل بلغة فيكون قعودي مستوفي في الزمن. ومن حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين تأول ذلك على مذهب أهل الطب بأن ذلك في ضرر، فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا يسيغ هنيئا وربما تأذى به. كم حديثا قرأنا؟ 4 أحاديث. الحديث الأول ما هو يا عبد الرحمن؟ طيب، من ها هنا عندك يا أخانا علي، ما هو الحديث الأول؟ هذا ينبغي أن يحفظه الذي يريد وليمة سهلة. أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بكم؟ مدين من شعير. كيف الآن لو أردت تطبق هذا يا أخانا علي، إيش سيقول الناس؟ يعني الآن لو قال أنا أريد أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص أجعل لي وليمة مدين من شعير، سيقول الناس من ستدعو، كم ستدعو. والحديث الثاني ها أحمد، حديث أنس بالبناء بمن؟ بأم المؤمنين صفية. طيب، والحديث الثالث سعيد، عن ماذا الحديث الثالث؟ ها؟ ما تدري؟ ما أنت حول الولايم؟ طيب يا عبد الناصر، يعني حول الدعوة إذا اجتمع داعيان، يعني معناه كثرة الأعراس. طيب، والثالث الرابع ها؟ لا عندك ها؟ حبيب جحيفة، عن ماذا؟ عن أدب الأكل، أنه لا يأكل متكئا، لا يأكل متكئا. عندك يا وديع، ما معنى لا يأكل متكئا؟ على جنب، على أي جنب؟ اليمين أو الشمال أو الظهر؟ والمتربع ما هو متكئ؟ متكئ قال ابن القيم، لكن صحيح أنه الاتكاء يكون على جنب أو على الظهر. مرحبا، ماذا؟ على ظهره يأكل عنب، قد يصاب بالشرق إذا كان مريضا. كيف إذا كان نائما ويأكل بعد، إذا لم يجد بجواره ماء ولا حصل له مشكلة؟ قال: حديث أولم ولو بشه، وحديث أبي هريرة شر الطعام طعام الوليمة. هذين الحديثين متقاربين. كيف متقاربين؟ أنت قلت من أي حديث نأخذ منهما؟ يعني معناه أن كلامك أنك تقول أنهما متعارضان. لا، ما تعارض بينهما، إنما الحديث الثاني فيه حث على أن الإنسان يدعو في الوليمة الفقراء ولا يخصها بالأغنياء. قال: هل في الحديث دليل على التعدد مع الفقير؟ أما على خطك هذا ما يصلح لك التعدد، أحسن الخط. والنبي عليه الصلاة والسلام قد زوج أكثر من 4، والتعدد مشروع بأدلة كثيرة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. ذات مرة قلنا لبعض الأخوة في إحدى القرى، إن شاء الله تحفظون سورة النساء. فرجع البيت وسمع اسألنا لماذا تحفظ سورة النساء؟ ايش الاشكال؟ سورة قرآن. قالوا رجل قال لزوجته التعدد جائز، الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع. قالت هذه الآية منسوخة، يعني صارت فقيهة. وأما آخر قالت زوجته هذه نزلت على آل فلان، يعني حتى عندها ما هي على كل الناس. والنساء إذا سمعن الحديث فاطمة يغضبها ما يغضبني أو ما تزوج على خديجة يقولوا هذه قوية. طيب إلى هنا سبحانه وتعالى.